بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وبعث بإبلاغ كلام الله تبارك وتعالى، وأمر أيضا بتبيين معاني كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأنه بعث بهذا، وهذه خاصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورثه أمته، فإن العلماء ورثت الأنبياء يؤدون بيان القرآن والسنة كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي أداه إلينا الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فسنته صلى الله عليه وسلم تفصيل لمعاني القرآن وبيان لألفاظ القرآن، فحيث يوجد مقتضى بيان الإجمال في بعض الآيات تجد النبي صلى الله عليه وسلم يفصل ذلك أحسن تفصيل. لماذا؟ لأنه يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا الذي أوجبه الله عليه. فإنه أول ما أوحي إليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أمر بعد ذلك بتبليغ ما أوحي إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان فيما أوحي إليه في يوم عرفة في حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أنه بلغ كلام الله وبلغ معانيه. قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يشهد صحابته رضي الله عنهم على تبيينه، وسنته دالة على تبيينه وتبليغه، ما ترك شيئا إلا وبينه وفصله صلوات الله وسلامه عليه. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا أحدث لنا منه ذكرى. رواه أحمد. وأعداء الإسلام شهدوا بهذا. يقول يهودي لسلمان رضي الله عنه: نبيكم بلغكم كل شيء. حمك الله. وهذا في صحيح مسلم. وجاء يهودي لعمر رضي الله عنه وقال له: أنتم معشر المسلمين، نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: أما أني أعلم أنها نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع. لكن عمر متبع للسنة لم يتخذ ذلك اليوم عيدا، ولا الصحابة رضي الله عنهم. هذا ابتداع للمواسم البدعية وتسمية أعياد، هذا صناعة يهودية. فهذا أول من دعا إلى الاحتفال بأعياد أسباب نزول بعض الآيات. وكل بدعة يعني تعبد فيها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده تدل على ضلالها. لذلك ذكر العلماء أن أول من ابتدع بدعة الاحتفال بالمولد هو من الفاطميون، والفاطميون رافضة، وبعضهم من سلالة عبد الله بن سبأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، يعني الذي حصل به أتم البيان، لأن الله عز وجل هذا الميثاق الذي أخذه على النبيين لتبيننه. ويقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما يمكن، يعني يستحيل على الله عز وجل، لأن الله عز وجل لكمال عدله يرسل الرسل وينزل الكتب إقامة للحج على الخلق، وأيضا يوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الرسل من قبله بتبيين الشرع فيبينونه، فيحصل بذلك الإعذار أمام الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا السنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على هذا البيان. الآن قوله تعالى: أقيموا الصلاة في القرآن مجملة، أليس كذلك؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية أتم بيان، تفصيل سبحان الله من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. ولذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا رواه البخاري في صحيحه. وأيضا في حث للصحابة لأداء العلم وحفظ السنة وتبيينها: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يروون الأحاديث في ذلك، وبذلك يتأدى العلم لمن بعد الصحابة، وهكذا تأدى إلينا الدين كله بنقل الصحابة. ولذلك جعل الله عز وجل اتباع الصحابة، اتباع فهمهم، اتباع فهم جماعة الصحابة ما أجمعوا عليه واجبا، وتوعد الله عز وجل من خالفهم، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني غير إجماعهم، ولا يأخذ الدين بفهمهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأن هؤلاء أخذوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأمروا بأدائه إلينا. فكونك تعدل عن فهم الدين من أداء الصحابة هذا مشاق للنبي صلى الله عليه وسلم ومضاد لأمر الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ
أبو عبد الرحمن السلمي، هذه قريناها بس ما شرحناها.
اقرأها شيخ مران،
اقرأها ونشرحها إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة.
هذا أثر عظيم عن أبي عبد الرحمن السلمي، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. هو تابعي وابن صحابي أبو عبد الرحمن السلمي. هو من؟ عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي، وأبوه صحابي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه أقرأه القرآن، وأيضا أقرأه علماء الصحابة في القرآن. من يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني أخذ التعليم القرآن والتلاوة بالمشافهة، تلاوة هكذا السنة في قراءة القرآن، تأخذه تلاوة ومشافهة. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. من غيرهم؟ يعني الذين أقرأوا أبا عبد الرحمن السلمي. هو ذكر هنا من؟ عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. وفي رواية أخرى مفصلة ذكر أيضا علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب. ما شاء الله ما شاء الله. يعني شفتوا هذا التلميذ الذي جمع يعني خاصة علماء الصحابة في قراءة القرآن. وفي أيضا دليل على قوة قراءته التي نقرأ بها نحن في الخليج العربي كله. نحن نقرأ بقراءة عاصم أليس كذلك؟ وعاصم عمن أخذ قراءته؟ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي أخذ قراءته عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني هو ممن أمر بجمع المصحف، وعن أبي بن كعب الذي هو من علماء الصحابة في القرآن. هذه قراءة يعني نفيسة، إسنادها سبحان الله مهم جدا لنا لمعرفة عمن تلقينا قراءة عاصم. وأيضا الصحابة أنفسهم يعني يتفاضلون في قراءة القرآن. أما المنة العظمى في حفظ القرآن فهي ابتداء للفاروق عمر رضي الله عنه، ثم لأبي بكر، وهذا بقول سادات آل البيت أنفسهم. علي بن أبي طالب يقول أعظم الناس منا في جمع القرآن أبو بكر رضي الله عنه. لكن ابتداء الفكرة هو إلهام من الله، لأن عمر رضي الله عنه ملهم من عمر رضي الله عنه، فإنه بعد غزوة اليمام، يعني في غزوة اليمام استحر القتل في القراء يعني حفاظ القرآن، فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر بجمع القرآن، فشرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن، وأمر بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأن القرآن كان محفوظ في الصدور، وكان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب للوحي، يعني ومن جملتهم أيضا معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي. لكن لم يكن القرآن كله مجموع في مصحف واحد، فأمر بذلك أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لأنه خليفة المسلمين، ولأن هذا الفعل ليس ببدعة بدليل أنه كان يكتب المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر، فالمشورة من عمر والفكرة من عمر والأمر بأمر أبي بكر. فهؤلاء أعظم الناس منه في حفظ القرآن، لذلك كل من يقرأ القرآن من المصحف ويتحفظه فأجره وثوابه في موازين هؤلاء الصحابة، خصوصا أبي بكر وعمر والقراء الذين بقوا، يعني قراء ومجاهدون في سبيل الله. الله أكبر. الذين حفظوا القرآن، وهذا شيء تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ لألفاظه وحفظ لمعانيه من التحريف والتغيير والتبديل. ولماذا اختار أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت لجمع المصحف، مع أن ابن مسعود يعني من أعلم الصحابة في القرآن وأقدمهم يعني أخذا للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حافظ ابن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تبيين يعني لفضيلة كل واحد منهم بنوع من علوم القرآن في يعني في أدائه أيضا وفي حفظه، يقول ابن مسعود رضي الله عنه أفضل أداء يعني تلاوة وقراءة، وزيد بن ثابت رضي الله عنه أفضل رسما للمصحف وتدوينا له، ولذلك اختاره أبو بكر رضي الله عنه. ولأن أبا بكر علل السبب ذلك قال لزيد بن ثابت رضي الله عنه قال فإنك كنت تكتب المصحف للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت تكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش؟ يعني اختارك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فلنا أسوة فيه. والأمر الآخر ما هو؟ يقول حافظ بن حجر رحمه الله في تفسير يعني لفظة أبي بكر فإنك كنت تكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الممارسة للشيء تورث الكمال فيه والإتقان. لكن نحن نقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاث وأربع، وكل ما قرأناه يزداد يعني اجتناؤنا من فوائده وفهم ألفاظه، سواء لكتاب الله تبارك وتعالى أو لكتب العلماء الذين دونوا علم القرآن والسنة. وعثمان رضي الله عنه هو يعني من سادات الصحابة في حفظ القرآن، حتى أنه كان يقرأه في ركعة واحدة، كل القرآن يقرأه في ركعة واحدة. طبعا نحن لا يجوز لنا أن نفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقرأه في أقل من أسبوع. لكن عثمان رضي الله عنه غير، حفظ القرآن وتدبر معانيه بما أدركه من الوحي كله، لأنه هو من السابقين في الإسلام. والقرآن ما نزل كل جملة واحدة كسائر الكتب السماوية السابقة، لا، إنما نزل في 23 سنة مدة الوحي، فكلما نزل من القرآن كان يحفظه ويتدبره ويتلقى معانيه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم مع هذا الحفظ والفهم والتدبر والعمل به والقيام به مع السنوات الطويلة، يعني هو قد فقه القرآن، فلا يتناوله النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. فهو ليس كهذا الشعر الذي عابه ابن مسعود رضي الله عنه على من يعني من لم يدرك هذا، لأن بعض الناس يجي وقد يحفظه في مدة يسيرة جدا، لكن مع الممارسة يثبت الحفظ، ومع تكراره يثبت الحفظ والعمل به والقيام به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصاحب القرآن إذا قام به ليلا أو نهارا ذكره، وإذا لم يقم به نسيه، رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. كل شيء تحفظه من القرآن صلي فيه ركعتين، تحفظ بعد الفجر، تحفظ بعد العشاء، في أي وقت تصلي فيه ركعتين يرسخ الحفظ، والصلاة به في التراويح أيضا ترسيخ للحفظ. والحمد لله قال ليلا أو نهارا، يعني بعض الناس ربما عجزه يعني أن يقوم بالقرآن أو ببعض القرآن في بعض الليالي لتعب أو عياء أو غيره، فيقرأه في صلاة الضحى أو في صلواته المفروضة، يعني لو اتبعت السنة في مقدار ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأدرك الناس بذلك خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من 60 إلى 100، الحين 6 آيات بعضهم ما يقرأ حتى، والظهر 30 آية في الركعة الأولى. هذا المقدار لو قرأ زكت النفوس وقوية القلوب على ذكر الله عز وجل وانتفعت به وتذكير، لأنك بين الصلوات تغفل، فهذا يحيي القلوب ويوقظها ويزكي النفوس. الإنسان إذا يعني خاض في الدنيا، وإذا اشتغل بمجالس اللغو، أو إذا ابتلي بمن يعني يشغل وقته يعني فيما لا ينفع، يجي وقت الصلاة يتزود من ذكر الله عز وجل ويقتات يعني قوت للقلوب الموجب ليش؟ لزكاء الجوارح. هذا القرآن هو الشرع كله وهو الدين كله، ولذلك تحتاج إلى تدبره وطلب معانيه. ما يقتصر من ذلك على مجرد التلاوة، لكن هذا المعنى الذي خرج عليه فعل عثمان رضي الله عنه، أنه كان يقرأ القرآن في ركعة. وكان بعض سادات التابعين كسعيد بن جبير يقرأ القرآن كاملا بين ما بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء في رمضان، كاملة، ختمة كاملة. الناس بيقعدون بدأ يصلون التراويح وكذا، يقدر يقرأهم مقدار ما، يعني في ناس الله عز وجل جعل لهم قدرة على هذه التلاوة، مكنهم سبحانه وتعالى ويسر لهم هذا. فهذا يعني لمن يعني فقه القرآن وعرف معاني، لأن سعيد بن جبير أخذ العلم التفسير عمن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما. من الذي أقرأ أبا عبد الرحمن السلمي؟ عثمان وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من علماء التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذت علم التفسير من علي رضي الله عنه، لكن أغلب علم علي رضي الله عنه في التفسير مدون من أقوال وتفسير ابن عباس رضي الله عنه. يقول أخذت القرآن من عثمان ومن علي ومن ابن مسعود الذي قال ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وزيد بن ثابت قد علمتم فضله وشأوه ومنزلته في حفظ القرآن وفي تدوينه، وأبي بن كعب من سادات الصحابة في حفظ القرآن وتلاوته وفهم معانيه، حتى إن عمر رضي الله عنه أمره أن يؤم الناس في رمضان. طيب ماذا نستفيد من هذا الأثر؟ نستفيد من هجية الصحابة والتابعين في تلقي العلم، وهذا مهم جدا يا أخوان، ما نقف عند يعني الآثار التابعين والصحابة دون أن نأخذ منها المنهج في تلقي العلم أو المنهج في الاعتقاد وفي أمور العقيدة وسائر الأمور، لأنهم علموا العلم وعلموا المنهج في تلقي العلم وعلموا العقيدة وعلموا المنهج في استعمال العقيدة كما سنذكر في أمور كثيرة. لأنه مجرد حفظ القرآن وفهمه فهم بدعي يعود بماذا؟ يعود وبالا على حافظ القرآن إذا لم يكن يفقه معناه الفقه الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قال لا يجاوز تراقيهم لضلالهم في معنى القرآن. ولذلك هذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله هو أخذ حفظ القرآن عن الصحابة هؤلاء، وخصوصا علي بن مسعود أخذ منه أيضا المنهج في تلقي معاني القرآن، فإنه هو أيضا كما روى عن عثمان حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه عن عثمان أبو عبد الرحمن السلمي سبحان الله. أيضا هو روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله اتبعوا ولا تبتدعوا، رواه الدارمي. شوف المنهج، وهنا أيضا روى عنهم المنهج في تلقي العلم، قال كانوا يتعلمون 10 آيات لم يجاوزوها، 10 آيات 10 آيات. لماذا؟ لأن هكذا يرسخ الحفظ ويرسخ الفهم. وذلك أيضا ينصح علماء السلف كالزهري وغيره أنك يعني ما تكابد العلم كله تأخذه مرة واحدة، ما يمكن هذا. الله له حكمة بالغة كيف أن أوحى القرآن إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في 23 عاما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث شوي شوي تأخذ العلم، بدقيقة بتصير شيخ الإسلام ابن تيمية، بدقيقة بتصير كهؤلاء السلف يعني في العلم، ما يمكن. خذ العلم شيئا فشيئا، يعني العلم يغذي بعضه بعضا كما قال شيخنا العلامة ابن تيمية، وتبنيه يعني شيئا فشيئا. وإذا قال الزهري ومن رام العلوم جملة ذهبت عنه جملة. لذلك تجد يعني الذي يحفظ القرآن لم يكن يعني الله عز وجل رزقه يعني قوة حفظ خارقة، ما يعني ما يثبت في يعني في ذهنه وحفظه وذاكرته ما حفظه إذا كان حفظه يعني بسرعة. لا، اقرأ واحفظه على هون وتدرك الخير. صلك اليوم الفجر وعقب الفجر اقرأ صفحة على اليمين وصفحة على اليسار من مصحف الملك فهد، مجمع الملك فهد، ولا الحمد لله طبع في عهد الملك سلمان أيضا باسم الملك سلمان، يعني هو يتولى هذا والإشراف عليه يعني بمن استعملهم في مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف. بخلال سنتين تحفظ حفظ متقن إذا حفظت كل يوم صفحة على اليمين وصفحة على اليسار وتصلي به بعد شروق الشمس، وبعدين كل ما قرأت يعني حزب أو جزء بعد ذلك لا تنتقل للجزء الثاني، تثبت هذا الحفظ بحيث تقرأ متوالي على طول، لأن بعض الناس ما يقوى على هذا. عود نفسك من البداية مع التصحيح طبعا، بحيث أنك تقرأه على يعني متخصص في القراءات، يعني حتى كان بعض الأخوة يعني ربما حفظ القرآن بخاصة نفسه في البداية، لكنه إذا قبل القيام به في رمضان يعرضه في كل يوم العصر على أحد القراء من المعاهد القراءات، بحيث أنه إيش يصحح عليه التلاوة والقراءة. فهكذا سائر العلوم، علم القرآن وعلم الفقه وعلم ما يمكن يعني، ترى أنا شفت بعض الناس يأخذ العلم كأنه سلق بيض، ما يمكن هذا. يعني حضرت مجلس ليزور أحد المشايخ من باب العلم رحم بين أهله، وأنه من طلاب ابن سعدي، والله قرأوا عليه الزاد في 3 أيام. أنا حضرته حتى 3 أيام أجي أزوره وسلم، قرأوا عليه الزاد في 3 أيام قراءة، وهذا ما في شيء، قليل التعليق، نادر بل لا يكاد يذكر. بعدين جو وقالوا يلا حنا بنحط اسمك، وقع انك يعني اخذت اجازه في القراءه على الشيخ في متن الزاد. قلت له لا تكتب اسمي ولا بيوقع ولا لي شغل في الامور، انا ماني جاي ادور اجازات، لان بعضها ترى اعوذ بالله من ترى بعضها صارت كانها رياء، ما هو بتحري سنه. والله قريت بثلاث ايام سلق بيض زاد في 3000 مسألة منصوصة في الفقه، وثلاث آلاف يعني مستنبطة من المتن، يعني 6000 مسألة بثلاث أيام. وش يرسخ في ذهنك؟ وش تفقه من هذا؟ هكذا العلم. كشوف ابن عثيمين لما شرح الزاد، الله أكبر، بالأدلة وعلى المذاهب كلها، وقابل بين الأقوال ورجح بين الأقوال وذكر أدلة كل قول وعلل الأحكام ومآخذها، وتكلم في فقه المسألة رواية ودراية، يعني تأخذ عنها العلم شوي شوي. لكن تعال شوف خلال 5 سنين 6 سنين تشوف نفسك، إذا الله يعني مانن عليك بفهم زين وحفظ زين، والله تدرك علم كبير. بعضهم ترى مسند الإمام أحمد محمد أكثر من 27,000 حديث، سلق بيض بخمسة أيام 4 أيام ما يصير هذا. إذا أنت والله بلغت رتبة كبار الحفاظ وكبار الفقهاء المحدثين الفاهمين لمعاني الأحاديث، والله يكون هذا ربما من مذاكرة العلم، يعني كنحو ما كان يصنع عثمان رضي الله عنه غير هذا. لكن أين هذا؟ هذا لا يكاد يوجد إلا نادرا. فمثل هذا نقول خلوا مجلس خاص لك، أما تبي التعليم العام لكل الناس ليعظم النفع، لا والله علم كطريقة الصحابة 10 آيات 10 آيات. عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي طلب من الإمام مالك أنه يقرأ عليه الموطأ في 40 يوم. موطأ مالك يعني أحاديثه يعني ما تجي حتى معشار مسند أحمد. فقال الإمام مالك: كتاب ألفته في 40 سنة تريدون أن تقرؤونه فيه تريدون أن تقرؤونه في 40 يوما؟ قال: لبا تفقهون. هو 40 سنة يعني قالوا يعني تصنيفه مع تنقيحه، لأن كان كل سنة ينقح المصنف الموطأ، إنه في آثار وفي أحاديث ينتخبها أكثر، ويعني أيضا فيه تدوين فقه الحديث والنقل عن الصحابة والتابعين. فكان يعني مجموع ما استغرقه في تصنيف الموطأ 40 عاما. والإخلاص يا أخوان هو الذي يكتب القبول للعلم، ويجعل الله عز وجل له يعني من يقرأ هذا المصنف، أو أن الله عز وجل يجعل هذا الكتاب محفوظ وعلمه محفوظ. ولذلك قيل للإمام مالك لما ألف الموطأ، قال: يا أبا عبد الله، فلان كتب موطأ وفلان كتب موطأ. قال: وطأوا ووطأنا، فما كان لله فهو يبقى. لكن يعني هذا له أسباب يعني أيضا، أنه طلبة العالم يدونون علم شيخه فيحفظ ذلك علمه، مثل علم شيخنا ابن عثيمين الحمد لله الآن يعني جله ويكاد يكون كله تقريبا دب وطبع الحمد لله. وهذا بره واجب، كما علمنا يجب أن نؤدي علمه إلى الناس كافة اللي نستطيع. والآن الحمد لله طبعت كتبه، وإن شاء الله الله يسخر لجنة متخصصة بترجمتها إلى اللغات الأجنبية. ما نتوقف عن بر الشيخ مهما استطعنا، وأيضا من البر به يعني بحيث أنه أيضا هو حافظ هذا الدين وعلمنا، يعني هو منا من الله عز وجل علينا في هذا الوقت. من مثل ابن عثيمين في كان في التفرغ لتعليم العلم، ثم أيضا علمه محرر محقق سبحان الله، هذا له فضل. ننظر إلى الليث بن سعد رحمه الله، يقول الشافعي: كان الليث بن سعد أفقه من مالك، أفقه من مالك الله. يقول: ولكن طلابه ضيعوا علمه ما دونوه، مع أنه له روايات في البخاري وغيره وبعض فقه مدون، لكن أكثر علمه ما دون. وهذا مهم، حفظ العلم. الآن المصحف حفظ الله، لأن الله تكفل بحفظه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن توارث العلم من أسباب حفظه. الآن علم ابن عثيمين لما تدون، وأيضا أنت في مصنفاتك إذا كتبت شيئا من المصنفات، لأن له حق عليك، علمك، تثقل موازينه كما علمك. هو الحمد لله يعني أعماله تبلغ به، خصوصا تعليمه للعلم، ما يعني ما نرجو أنه يكون في أعلى طبقات الصديقين بعد النبي. يستاهل من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأداها للإسلام وللمسلمين كافة، جزاه الله عن الإسلام خيرا. هذه منهجية، منهجية الصحابة، تعلموا 10 آيات. إذا أنت تعلم 10 آيات 10 آيات، قال: إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هكذا كان السلف خيارهم وساداتهم. وخذ نموذج من أبي عبد الرحمن السلمي نفسه، يقول وهو راوي حديث عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. قال: هذا الذي أجلسني 40 عاما في تعليم القرآن. الله أكبر. وغيره يعني من السلف من الصحابة والتابعين. أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنها،
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يقال لمعاوية خال المؤمنين. قيل الإمام أحمد يقال لمعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين؟ قال نعم. الله أكبر. وهذا يدل على إيش؟ على حفظ حرمته من النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته من خيار الصحابة رضي الله عنهم معاوية. تقول أم حبيبة رضي الله عنها 12 ركعة في اليوم والليلة من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. الراوي عن أم حبيبة عن بس بن أبي سفيان قال فما قالت أم حبيبة رضي الله عنها فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة بن أبي سفيان فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة بن أبي سفيان. وقال النعمان بن سالم فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. الله أكبر. شوف تسلسل الطبقات في العمل بالعلم خيار القرون. لذلك حفظ الدين وحفظت الشرائع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من عدم حفظ الشرائع بالتعليم وبالأداء. قال لماذا؟ قال لأنه يأتي يعني زمان يكون أقوام لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. هذا عندما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على إيش؟ على حفظ الشرائع. لابد تكون شرائع الإسلام ظاهرة في ديار الإسلام. شلون الناس تتلقى شرائع الإسلام؟ يحافظ على الصلاة، يحافظ حتى على الأضحية يا أخوان، من الشعائر الظاهرة. ما يصير تطلعها كل شيء برا برا برا، ما يصير. أبوي الله يغفر له كان الأضحية يجيبها في البيت وفي الحوش ويورينا، ويوم العيد كيف تذكى. تعلمنا وحفظنا هذه الشرائع، الصلاة أيضا وسائر شرائع الإسلام، زكاة الفطر ما تحرفها إلى زكاة مال، لأن هذه زكاة عن بدن، ما هي بزكاة مال غير ومصرفة فقط للفقراء، ما هي للأصناف الثمانية المعلومة في زكاة المال. احفظ الشرائع كما هي من غير تحريف ومن غير تبديل. هذا حفظ الدين، هذا من أعظم ما يكون من أسباب تثقيل الموازين. وكان أيضا يعني من أحوال السلف في، طبعا عندما نذكر هذا يا أخوان 12 ركعة هذه الرواتب غير الفرائض، هذه فضيلة أخرى غير الفرائض. الفرائض تعرفون كأنها نهر جار يكفر السيئات، ثم أيضا كل خطوة تخطوها إلى المسجد ركعة لك درجة وترفع عنك خطيئة. وأيضا الصلاة من أسباب يعني حفظ البدن، ومن أسباب أيضا يعني تزكية النفس والقلب. ولا توجد عبادة كالصلاة تقوم بين يدي الله عز وجل تناجيه، تعرف يعني هذا المعنى؟ تروح تصلي وتناجي ربك، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، مناجات بين العبد وبين الله عز وجل. اعرف قيمة هذه المناجات. يزيد بن أبي حبيب روى وأسند عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. احنا قلنا رواتب 12 ركعة، هذه الرواتب 4 ركعات قبل الظهر، تصلي ركعتين ثم ركعتين بعدين تصلي الفريضة، ثم تصلي ركعتين بعد الظهر، هذه أيضا 6 ركعات من الرواتب. بعد المغرب ركعتين، هذه 8 ركعات. بعد العشاء ركعتين، هذه 10 ركعات. قبل الفجر ركعتين، هذه 12 ركعة. بعدين يعرف فضل هذا الشيء. بعض الناس ترى الله يعني قسم المعيشة بين عباده ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله يسخر الفقير يشتغل عند الغني وهكذا. بعض الناس يمكن ما عنده فلوس يبني مسجد، يقول أنا ودي أبني مسجد طلبا لي ثواب بناء المسجد. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يقول الحمد لله، الله عز وجل لطيف بعباده، جعل لك من أسباب ما تبني بها مسجد. وإن كنت لا تملك المال لبناء المسجد، ما يفوتك خير ما دام أنك تأخذ بشرائع الإسلام وفي شعب الإيمان وفي أنواع البر، تصلي 12 ركعة كل يوم راتبة، يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. فضل عظيم لا تتركها. وبعد أم حبيبة التي روت هذا الحديث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر نجاه الله من النار. عمل يسير، تصلي ركعتين، ركعتين هذه راتبة أيضا ويكون لك ثواب هذا الحديث أيضا. وتصلي بعد الظهر ركعتين راتبة وأيضا صل أيضا بعدها ركعتين نافلة. وش أعظم أن الله ينجيك من النار، وش أعظم أيضا من الله يبني لك بيت في الجنة. بيت في الجنة غير عن بيوت الدنيا يا جماعة. يزيد بن أبي حبيب روى عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. يقول يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، أبو الخير من هو؟ هو مرثد هذا يقول إنه لا يخطئه يوم إلا ويتصدق فيه بمقدار، يقول ما عنده، حتى يقول الراوي سواء بكعكة أو ببصلة. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. وأيضا عائشة رضي الله عنها تصدقت بعنبة، فقالت لها جاريتها يعني علبة كأنها تقالت الصدقة، قالت الله أعلم كم مثقال ذرة في هذه العنبة. المهم اتقوا الله ما استطعتم. والمهم أيضا تتلقى العلم بهذه المنهجية، 10 آيات 10 آيات. طبعا عندما يقول فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كان يبقون مدة في حفظ السورة. ليش يبقي الصحابي في حفظ السورة؟ ما كان يعجزه الحفظ، هم معروفون بقوة الحفظ، كان يحفظون الشعر وأبيات كثيرة. لكن سبحان الله يقول بعض التابعين قل لولا أن عثمان حفظ المصحف، طبعا عثمان جمعه على حرف واحد حرف قريش، وأبو بكر حفظ المصحف بالحروف كلها. يقول لولا أن عثمان حفظ المصحف وكتب به إلى الآفاق لشغل الناس بهذا الشعر. ما المذموم في حفظ الشعر؟ المذموم أن يكون حفظك للشعر أكثر من حفظك للقرآن. يعني ما تحفظ من القرآن إلا الشيء اليسير، وتحفظ من الشعر أضعاف أضعاف ما تحفظه من القرآن. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. الحديث رواه البخاري. قال يعني إذا كان الغالب على محفوظ الشاعر الشعر أكثر من القرآن، هذا الذي يتناوله الدم. أما كان يحفظ شيء من الشعر ويحفظ القرآن أكثر، يعني أكثر مما يحفظ من الشعر، فهذا همته انصرفت إلى كلام الله أفضل كلام. أما الشعر في ذاتك ككلام كما قال الإمام الشافعي حسنه حسن وسيئه سيء، لذلك تحذر الشعر السيء. لكن بعض الشعر لا شك أنه فيه يعني حث على مكارم الأخلاق وحث على الدين وفي بيان العقائد الصحيحة، وبعض العلوم دونت بالشعر، خصوصا بعض العلوم تحتاج إلى تدوين بالشعر لأنه يعني
أقوى في رسوخ يعني أحكامه وشروطه، مثل علم الفرائض المواريث وبعض علوم الوسائل كما نظم العلماء يعني في قواعد النحو وهكذا. يبقون مدة في حفظ السورة لأنهم يعني ورعهم أفضل، يعني ما جاء مثلهم، هم أفضل يعني الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فإحصاؤهم لمعاني القرآن وما يجيبه عليهم ليس كإحصائنا. ذلك كان ابن عمر كما سيأتي في قول شيخ الإسلام ابن تيمية جلس 8 سنين في حفظ سورة البقرة، ما يعجز أن يحفظها دون ذلك، لكن سبحان الله هكذا ورعه وعمله وإحصاؤه لمعاني وأوامر القرآن في نفسه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في عيوننا. وقال ابن عمر على حفظ وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاب في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.
بسم الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أثر أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. أعين من؟ يعني الصحابة. فهذا معيار تقييم الناس. وكان الرجل إذا قرأ البقرة يعني حفظها وآل عمران جد في عيون، كبر في عيوننا. ليش؟ إنه الخير في هذا القرآن، العقيدة والأحكام والفقه والدين كلها ما تعبدنا الله به وما فيه من الأوامر والنواهي وما فيه من الأخبار، الدين كله في القرآن. وخصوصية فضل البقرة وآل عمران يعني كما تتعبد لله عز وجل بتلاوته وبالعمل فيه، أيضا يعني هو يكون لك شفيعا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة. الله أكبر. والبقرة وآل عمران خصوصا البقرة وآل عمران تشفع لمن حفظهما وتدبر ما فيهما وعمل بما فيهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما. ثم ذكر فضل البقرة على وجه الخصوص، قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، يعني تدركك بركة عظيمة في حفظ القرآن وحفظ بعضه إن كنت يعني لا تحفظه كله. اقرأوا البركة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. مو بس البقرة، القرآن كلها إذا تركته حسرة عليك. ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، ما يستطيعها السحرة. هذه يعني سبحان الله حرز لك من الشيطان وبركة لك وأيضا شفيع لك يوم القيامة. ولذلك يعني ذكر بعض العلماء أن 7 المثاني من القرآن هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. خلك معنا جزاك الله خير، لا تشغلنا. فهذا
يقول العلماء يعني ينبغي لطالب العلم أنه على الأقل يعني يجتهد في حفظ هذه السبع. والصحيح أن السبع المثاني هي الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه السبع الطوال فضلها عظيم كما ذكرنا. وطالب العلم إذا حفظ هذه السبع الطوال خلاص ما بقي يسير جدا 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 في حفظه. ثم يعني كبار السن ما يفوتهم الخير يا أخوان، ترى بعضهم يقول أنا صغير سن وذهني قوي أحفظ. نقول حتى كبير السن، يعني ترى في بعض العلماء حفظوا القرآن وهم كبار في السن، وفي بعض العوام هم كبار في السن حفظوا القرآن. وأيضا يا أخوان أعينوا الناس على الخير، لا تصير ممن إيش يقول يا تحفظ القرآن كله يا ما يصير بعد هذا ترى. وأيضا تجي حق واحد أيضا فيه خير وفيه دين ومصلي مسمي مثل ما نقول في لغتنا العامية، لا أنت مو من العلماء ولا أنت من المجاهدين ولا أنت من كذا وأنت لك كذا وتسوي كذا، اربع على نفسك، هم درجات عند الله، ما تدري هذا العامي أو اللي تشوفه يمكن خير منك في أعمال القلوب ما تدري. طبعا أعمال القلوب تستلزم أعمال الجوارح، لكن سبحان الله يعني ترى العامي حتى بعضهم معفي لحيته ومقصر ثوبه ومحافظ على الصلوات وقراءة القرآن، لكنه ما عنده يعني من الـ يعني وسائل طلب العلم اللي عندك، أو ما الله يسر له هذه الأسباب في وقتها، فلا تقنط الناس يا تحفظ القرآن كله يا لا، اتقوا الله ما استطعت. سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها سورة 30 آية لم تزل تشفع لصاحبها حتى أدخلته الجنة. حثوا على سورة الملك، قل لها فضلها. وهكذا هو إذا حفظ بعض السور رأى في نفسه قدرة على الحفظ، وأيضا رأى فيه بركة فيه وفي عمله وفي تزكيته وفي فهمه، يكون خير له، فلا يزال يحفظ أكثر وأكثر وأكثر سبحان الله، لأن المؤمن لا يقضي نهمته من حفظ القرآن وتلاوته ومذاكرته وفهم معانيه. وإذا قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من القرآن. والله يا بعض العوام لما يسمع القرآن يأتيه من الخشوع والبكاء ما لا يأتي بعض حتى طلبة العلم، ما عاد هو بتصنع، بعضهم ترى صدق يعني يبين بكاء الثكلة وبكاء المستأجرة. قد مرة رحنا إلى أحد الهجر في القصيم وخطب فينا الجمعة واحد من المشايخة في بريدة، وقرأ من سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والله يا بكاء المسجد، يرتج المسجد من البكاء، أول 3 صفوف سبحان الله شيء ما يوصف. ناس قلوبها حية، وتدري بعض القرى هذه ما فيها، كان يعني هذا الحكي قبل 30 سنة يمكن أو كذا، ما فيها هالوسائل الملهية عن ذكر الله عز وجل. بعدين خلوا عندكم قاعدة للمسلمين كافة أنك يعني تكون يعني مشفق على المسلمين، دال على كل ما يوصلهم إلى كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن الضعيف فيه خير، قال لي ما محمد مات على السلام مات على الخير كله. هذا جواب منه سيد الزمان في التوحيد والعقيدة والمنهج ونصرة الإسلام وحفظ السنة والورع والتقوى وكذا، شوف كيف شفقته على المسلمين وكيف حسن رجاء المسلمين. طيب هذا المؤمن الضعيف اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير، لماذا فيه خير أيضا؟ إنه مسلم موحد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بري، هذا خير من على الأرض يعني من إذا قورن بالكافرين. أما إذا تقارنوا يعني بخيار الناس والصالحين هذا أمره عند الله، هم درجات عند الله. فأسعى أن هذا اللي إيمانه ضعيف يصير إيمانه قوي، تعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
يا يصير علامة يا ما يصير يعني من أهل الخيرات. لا، أنت الآن تعلم العلم، هذا جزء من تعليم العلم. هو قد يتصدق في طباعة كتاب فيدرك الناس، يدرك من ثواب من يعلم العلم، صح ولا لا؟ وقد يحضر مجالس العلماء وينتفع ويفهم، بعضهم ترى كبير السن لكن عنده فهم جيد وذاكرة قوية وحفظ زين، ينفع الله به، يمكن يقوم مقام ينصر الإسلام ما تدري عنه، لأن الكلمة الطيبة يغرس الله وبركتها وثمرتها ما لا تعلمه أنت ويعلمه الله عز وجل، وقد حث الله على ذلك في كتابه: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا تدخل الجنة. شوف سبحان الله، أيضا ترى هذا موجود حتى بالنسبة للعلماء، يستطيل عليهم أحيانا بعض الناس، بعضهم نقص علم أو يعني ما عنده تقدير لأحوال المسلمين خصوصا العلماء، أو بعضهم تدري هذا أهل السفة، هذا شأن آخر، لا ما يعني يحتاج حتى نحدث عنه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لكن شوف سبحان الله، الإمام مالك رحمه الله تعالى عاتبه عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع العمري الزاهد، كتب إليه قال: إيش أنت يا الإمام مالك جالس بس بالمسجد تدرس العلم والناس عندهم صيام وعندهم صدقات وعندهم، وأخذ أن يذكر أنواع العبادات. طبعا أنت ما تدري عن طاعاته فيما بينه وبين ربه، هذا شيء. شوفوا عاد فقه الإمام مالك كيف جاوبه، ما حقر أيضا، لأنه ربما كتب يعني كلام بحسن نية، هذا شيء. الشيء الثاني، ربما كتب هذا الكلام لنقص علمه في ملاحظة الفضل في الطاعات والمفاضلة بينهم. الأمر الثالث، لأنه ما سأل أدب في الكلام، ما قال له فيك يخطيك يا كذا يا كذا يا كذا، ما هذا السلف، مو تلف المفسدون في الأرض. قال إمام مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. يعني كيف الله جعل بعض الناس أغنياء وبعضهم متوسطين وبعضهم فقراء، كذلك الأعمال، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة راعي صلاة غير الفرائض، طبعا الفرائض لا بد أن يقيمها كل مسلم، ورب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، تجد بعض الناس الصوم ما أخف عنده وبعضهم القيام صعب عليه، ورب رجل فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام ولا في الصلاة، بعض الناس ترى كريم سخي يستبق الخير، ولا أعلم عبادة يعني بعد الصلاة والجهاد أفضل من الصدقة، بل الصدقة في سبيل الله يعني في الجهاد هو جهاد، وبعض الناس شيء ما تطلع البيزة من إيده في صدقة ولا في عمل خير، ها؟ لكن نراعي صيام وراعي صلاة. الله يذهب عنا وعنكم البخل والشح. ها؟ قال: ورب رجل فتح له في العلم ولم يفتح له في الصيام والصلاة، قال: وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، يعني ولكل درجات مما عملوا. قال حافظ الذهبي: بل ما كان عليه الإمام مالك من تعليم العلم فهو من أفضل الطاعات، لأن نفعه متعدي ومن أسباب حفظ الشريعة. خذوا الناس بطبقاتهم، وحاولوا أيضا أنك تحث على الخير بحيث أنه تكمل المسلمين، ترى الواحد ما يولد كامل مرة واحدة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذو العلم والورع والتقوى، ما كان يقيم الليل، رأى رؤية أن ملك يسوقه إلى النار، فأخبر أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، كمل نفسه بعد ذلك. وهكذا الإنسان يتدرج كل يوم في الخير، يكمل نفسه
هذا المقصود بإيش؟ بالنصيحة للمسلمين.
ثم طبعا هذا يقول لك، يقول أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. الله أكبر، يعني هذا المعيار لابد يكون عندنا، هذه الفضائل. وهذا المعيار أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم ما جعلوه من عند أنفسهم، وإنما هو هذا مقتضى حكم الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. وكان عم النبي سلمة رضي الله عنه يأم قومه وهو ابن 6 سنين أو ابن 7 سنين، لنحفظهم. وقال النبي والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اضطر إلى دفن أكثر من صحابي في قبر واحد في غزوة أحد لكثرة القتلى يعني لما أصاب الصحابة من الجروح المعركة، كان يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد. أيضا في حكم الله في الدار الآخرة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا في سفر أو غيره استقرأهم، فاستقرأ أحدثهم سنا، فقال: معي سورة كذا وكذا والبقرة. قال: تحفظ سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. هذا في السفر، الحديث في صحيح ابن حبان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يقول: إن لله أهلين من الناس. قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: حفاظ القرآن أو قراء القرآن، خاصة الله، تحرص على حفظ القرآن و يعني تزكية نفسك بمعانيه وتدبره. إذن هذا المعيار الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا المعيار الذي ينبغي أن نكون عليه. ثم ذكر رحمه الله الآيات التي تدل على وجوب طلب معاني القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ما أنزل ليهذهدا فقط بدون تدبر معانيه فتدرك بركته بفهم معانيه. طبعا قد لا تدرك معاني القرآن كله في وقت واحد، لكن تطلب معانيه شيئا فشيئا، فسبحان الله. والقرآن الحمد لله أكثره لا يستغلق على أكثر الناس: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم، وبعض الآيات التي تستبهم عليك تقرأ معانيها، تقرأ معانيها في كتب التفسير أو تسأل مشافهة عنها. وكذلك ذكر قوله تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تفهمون وتعقلون معاني القرآن. ولذلك أنزل بأفصح اللغات، لغة العرب، وبأفصح لغات العرب لغة قريش. وسبحان الله الألفاظ اليسيرة تجد يعني يسرها في الحفظ، وتجد أيضا يسرها في الفهم المعنى، وتجد أيضا قوة ألفاظها بحيث أنها أقوى الألفاظ سبحان الله. ومن رام أن يذكر معاني هذه الألفاظ في المقدار الذي أنزلت به من الجملة الواحدة يكتب جبل، ومع هذا لا يوفيها معناها، وإنما يذكر بعض معناها. كل هذا من إعجاز القرآن، إعجاز البلاغي وإعجاز التشريع أعظم ما فيه من الأحكام، تدل على كمال هذا الشرع، وجوب تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. قبل من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظ في القرآن أولى بذلك. إذا سائر الكلام لابد من فهم معانيه، ولا يهد واحد عليك الكلام ما تفهم شي يقول. كذلك إذا قرأت كتابا تقرأه لتفهم معنى كتاب الله أولى، كتاب الله أولى بفهم معانيه. لماذا؟ لأنه هو الشرع الذي تعبدنا الله عز وجل به، ولأنه فيه تزكية للنفوس وحياة للقلوب. وسبحان الله يعني من يتلوه ومن يحفظه والله لا يمل ولا يصيبه يعني هم ولا حزن، فإن تلاوة القرآن تذهب ذلك كله. الإنسان في كل يوم يعني تعتريه أحواله، سبحان الله يدفع هذه الأحوال بماذا؟ بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى.
يقول ابن القيم في مدارس السلفيين، يقول لا أذهب للهم من تلاوة القرآن، والله يبعد عنكم الحزن، وهذا يكون في الدار الآخرة. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لكن الدنيا فيها مكدرات، فيها مكدرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ألست تحزن يا أبا بكر؟ أليست تصيبك اللعواء؟ قال: بلى يا رسول. قال: هذه كفارة، يعني عندما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجزى به، عظمت على أبي بكر، وهو إيش؟ من خيار الصحابة، كيف عاد بنا نحن؟ والمقصود أن الإنسان ما يطلب الحزن لنفسه، لا، بل إذا يعني هذا كان من ابتلاء الله عز وجل لعبده بذلك، فإنه يذهبه عن نفسه بتلاوة القرآن، لأن لا تجعل الحزن يستولي عليك فيقعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى وذكره ومناجاته، بل ادفعه بتلاوة القرآن وبالفرح بالله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان الناس يرمونه كلهم عن قوس واحدة، الرافضة والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والمتكلمون والقبوريون والصوفية، ويحرشون عليه ولي الأمور، ويقول نجيه ابن القيم نجيه ويقول حنا أيضا يصيبنا من الأذى ما يصيبه بسبب عدوانهم على شيخنا وعلينا، حتى طلابه يؤذونهم. قال: فنراه أشرح الناس صدرا وأعظمهم سرورا. إذا كان يقول شيخ الإسلام، يقول: وأما أنا فطريقتي الفرح بالله. حط سيرة الشيخ الإسلام ابن تيمية جنبك في إذا على ما قالوا تتسلى بمذاكرة أحوال العلماء، ويكون أيضا هذا من أسباب فرحك بإيش؟ بنصرة الدين، إذا الله استعملك في ذلك، ولا تخشى شغب المبطلين، فإن الله عز وجل ينصر من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. وإذا كان العبد صادقا مع الله عز وجل في تبيين الشرع لله وحفظ الدين ومناصحة لولي الأمر ولعامة الناس ونصحا للكتاب والسنة، والله الله عز وجل يدافع عنه. ثم ذكر قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، بل في كل شيء. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النزاع بين الصحابة قليل جدا جدا. ليش؟ لأن المرجعية موجودة، كان الصحابة إذا اختلفوا في مسألة رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أحدهم فهم من النص فهما خاطئا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا أحدهم استبهم عليه فقه آية أو معنى حديث رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرجع موجود. هذا شيء. الشيء الآخر أن الله قضى كونا أن الخلاف يكثر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أملة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ذاك عندما يعني خشي الصحابة من الدجال من كثرة ما حذر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن يظهر يعني فأنا حجيج، أنا أكفيكم إياه، وإن يظهر بعدي فالله خليفتي في كل مسلم. الله أكبر. إن الله إذا استودع شيئا حفظه، تولوا الله عز وجل، استشعروا معية الله عز وجل، فالله هو الحافظ وهو الكافي وهو الناصر وهو المعين. إياك نعبد وإياك نستعين، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن هكذا كان الشأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف يسير، وأيضا يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، هو المرجع. ولأن سنة الله الكونية أن الخلاف بعده صلى الله عليه وسلم يكون أكثر، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بذاته كان مرجعا يبين الشرع، بعد وفاته قال: تركت فيكم ما إن تبسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، وحث على خاصة الصحابة الذين يؤخذ عنهم العلم وما يكون سببا
الرجوع إليهم في موافقة الحق فيما يقع من الخلاف. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم خص من خاصة خص بعد ذلك أخص الخاصة من هو أبو بكر رضي الله عنه. فإن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وأفتاها وأجابها ثم قال ائتي من قابل يعني السنة القادمة. قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال ائتي أبا بكر رضي الله عنه. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد يقول الصحابة المرجع الخلفاء الأربعة خاصة المرجع وخاصة الخاصة من أبو بكر رضي الله عنه. ولماذا وقع أيضا الخلاف بعد الصحابة أكثر؟ لأن الصحابة أفصح الخلق وأفهمهم لمعاني القرآن ولأنهم حضروا التنزيل. الآيات كانت تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون ويعرفون أسباب النزول ويعرفون قراء الأحوال. ترى قراء الأحوال ترى هذه ما أدركناها نحن، رويت لنا مفصلة وفي بعض الأحيان مجملة، لكن معنى ما فهمه الصحابة يعني حج علينا من جهة أنهم أدركوا قراء الأحوال. أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا من قراء الأحوال التي أدركها أبو هريرة ولا نعرفها، لأنه احتمال قد يكون خرج وربما يريد أن يرجع، لكن علم أبو هريرة رضي الله عنه أنه لا يريد أن يرجع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة لا تحل إيش لقوي ولا لغني. وبعض الأحاديث ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الأقوياء، وذلك يقول العلماء في شرحهم له قال لعله في قراء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يعطيه، مع أنه قد تقول ربما هذا شلون يعطيه وهو قوي يقدر يتكسر. قال الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن علم أنه قوي وما يقدر يتكسر، أو علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله استحقاقه للصدقة والزكاة. هذه قوة في الفهم القرآن. الأمر الثالث يعني غير حضور التنزيل والقراءة الأحوال ومعرفة أسباب النزول وكونهم أفصح الخلق، كونهم أنصح الخلق، يطلبون معاني القرآن بنصيحة، ما هو بأنه يدور للشيء في القرآن يستفيد فيه لهوى ولا ليبكت الناس أو ينشئ بدعة أو ضلالة. مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج قال عمدوا إلى آيات في المسلمين فجعلوها في الكافرين. وقال علي رضي الله عنه الخوارج لما قالوا له إن الحكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطل. الله أكبر. وأيضا وقع الخلاف في من بعدهم أكثر بسبب ماذا؟ بسبب بغيهم في الخلاف. يظهر الحق لكن فيه كبر بطر الحق، فيصير إيش؟ يحرف معاني النصوص والقرآن، معاني القرآن والسنة لهواه. مثل هل يقول على ما قالوا يقول بتعدد شو اسمه الولاة وتقاسم السلطة، تقاسم سلطة ممكن، تقاسم سلطة ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم أمير وأراد آخر الإمارة وأراد أن يطلب بيعة له فاقتلوا الثاني منهما. ما في تعدد أمراء في ناحية واحدة، إنما قال الصحابة قال أبو بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه استغفر الله قال أبو بكر رضي الله عنه قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فيعتقد ثم يستدل، بعدين ما فيها يعني لا سبحان الله يتعاظم التعطيل المعاني النصوص وكذا. يقول ما في نصوص تعمر بالسمع والطاعة للولاة، يقول هذه إسرائيليات. الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القرآن يتلى ما هو إسرائيليات، حديث متواتر يقول عنها شيخ الإسلام. بعدين الطاعة في المعروف يصير، يعني الواحد خلاص في باله شيء ولا بد يشوف له آيات وحاليه بيحطها كذا وكذا ويجيب مذهب جديد ما حد سبقه إليه من مجموع استدلالاته ما حد سبقه إليه. وذلك الله أنزل القرآن ومع القرآن بيان النبي صلى الله عليه وسلم إقامة للحجة، والصحابة أدوا هذا كله. وأيضا ما في ذلك من وجوب تلقي معاني القرآن عن الصحابة عن التابعين عن تابع التابعين، وإلا لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني؟ ليحث على تلقي الدين عنهم. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الاختلاف 73 فرقة قال عليكم بالجماعة ما أنا عليه وأصحابي؟ إذن هذا هو العصمة في السلامة من الخلاف الباطل من البدع من الضلالات. ألزم عقيدة الصحابة هم الجماعة. ذا قال البربهاري رحمه الله تعالى قال الأساس الذي تبنى عليه الجماعة الصحابة، افهم الدين بفهمهم. ذلك يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بعضهم ينشئ خلاف بسبب بغية في الخلاف، ما هو بسبب أنه والله مبتغي للحق في طلب معاني القرآن والسنة. وبعضهم عاد لا من تعالم. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لأنه ما يمكن أنه يزول خلاف كلا لأن الله قضاه كونا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك قال قتادة وغير من السلف خلق أهل رحمته لئلا يختلفوا خلافا لقواعد أهل البدع. قال مسعود رضي الله عنه خلاف شر. رواه أبو داود إسناده صحيح وإن كان الحديث أصله في الصحيحين. حديث أبي ثعلب الخشني صحابة تفرقوا في الوادي مع أن بواطنهم مؤتلفة وعقائدهم متفقة، قال أرأيتم تفرقكم هذا فإنه من الشيطان. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أحمد وصححه الألباني. وذاك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة السنة مقرونة بالجماعة والفرقة مقرونة بالبدعة، فيقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة، لأن هم أوقعوا الفرقة في الأمة بما ابتدعوه من الأهواء والضلالات والبدع. هذا من أسباب الاختلاف، هذه طبعا أعظم الأسباب، وسيأتي في شرح بقية متن الكتاب بقية الأسباب. ثم ذكر كيف أن الصحابة بلغوا معاني القرآن كله. يقول مجاهد رحمه الله تعالى يقول عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات أوقفه عند كل آية. وقال قتادة ما من آية إلا وسمعنا فيها، يعني من الصحابة، يعني تلقوا معاني القرآن كما تلقوا ألفاظه من الصحابة رضي الله عنهم. كيف كان يجلسون يعلمون 10 آيات 10 آيات؟ وكان أبو عبد الرحمن السلمي في رواية عنه هو التزم منهج يعلم 5 آيات 5 آيات. ولذلك تفسير مجاهد يعني له قيمته من جهة أنه تلقى معاني القرآن من ابن عباس وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة. أبو العالي رضي الله عنه يقول أخذت معاني القرآن من الصحابة. فصلى الله عز وجل أن يمن علينا بفقه كتابه والعمل بما فيه، وأن يرزق الأمة تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرع الله، فالإعجاز التشريعي فيه أعظم من الإعجاز البلاغ. كيف أحكامه متقنة وفي مصالح الخلق ولا يعني تشق عليهم. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وبعض التابعين أيضا كان له استنباط واستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغ أوعى سامع، يعني بعض الناس قد يمن الله عليه باستنباطات عظيمة. لذلك هذا فيه حث على أنه ما تقول خلاص والله من سبق أدرك كل العلم، لا، الله يمن على عباده من شاء. اسأل الله عز وجل أن يرزقك الفهم القرآن. ذكر من دعاء شيخ سامي التيمية: يا مفهم سليمان فهم، اطلب الله عز وجل. ذاك سئل علي رضي الله عنه، سأله أبو جحيفة رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ يعني أنت مال البيت وسادات البيت، خصوصا أنت علي رضي الله عنك، هل عهد إليك النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ يعني عندك شيء أنت خاص بالقرآن غير؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أكده بيمين بعد، إلا رجلا يؤتيه الله فهما في القرآن. يعني الناس يتفاضلون في فهم معاني القرآن، أما قرآن غير هذا وأكثر من هذا القرآن بالثلثين، يعني أن مصحفنا ما فيه إلا ثلث، شد على سادات البيت. علي بن أبي طالب كان من أشجع الناس، ولي الخلافة 5 سنوات ونصف سنة أو 5 سنوات و5 شهور أو كذا، ما أظهر قرآن غير القرآن الذي تلاه هو والصحابة وأثنى على جمعه، الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه. كذب على الناس، وكلام هذا تكذيب للقرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ. وكان مما قاله علي رضي الله عنه أيضا: فقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف. هذا رواه البخاري سبحان الله، وهي مع أنه جاء كلامه في مسألة في الفقه في الأحكام. شوف سبحان الله، لأن بعضهم يقول لا في الفقه ما يخالف، لا، يبقى تحرى الصواب والصحيح. بعض الأقوال تحتملها الأدلة، هذا شيء آخر، مثل ما ذكرنا في العموم والخصوص. الوجه سيأتي في تفصيل شرح مصنف شيخ الإسلام المبارك، إن شاء الله عز وجل أن تدرك هذه الأمة بركة هذا القرآن، وأن الله عز وجل ينصرها بالعمل به والقيام به، وأن يجعل الله عز وجل تحكم به، فإن هذا القرآن عدل، والله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.